ثواني بقى، انت دلوقتي بتحاول تكسر عندي قاعده الناس بتتكلم عليها الفتره اللي فاتت كتير قوي، فكره يا باشا انت الشخص الصريح الواضح ده يعني احسن واحد في الدنيا.
الورث مش مال، لان المال سيقسم وممكن يضيع في يوم، لكن انت مجرد غشيم في الكلام، بتجرح اللي حواليك، بتجرح مشاعرك، تجيب هديه تفضل تقول له خد بالك دي غاليه، خد بالك ده انا عملت، خد بالك ده انا خليت، خد الهديه. قصة حياة، انت العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك.
فالدمج بتاع فكرة الصحة النفسية دي مؤثرة ازاي على حضرتك وليه دخلت فيها اصلا؟
طب والمتدينين او الدعاء يقول لك لا 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 لا، المؤمن لا يضطرب نفسيا، المؤمن لا يكتئب. فتجد ناس بتنتحر على سجادة الصلاة، الله الله ليه؟ يا جماعة كان مكتئب، عنده اكتئاب ذهاني، محتاج لعلاج دواء. واحد عنده هرمون السكر، هرمون الانسولين مش متظبط، عنده سكر، تقول له صلي كتير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة في بودكاست أثر مختلفة كليا وجزئيا. معايا ضيف عزيز جدا على قلبي، صديق عزيز وأنا بحبه وبحب أسمع محاضراته ونصايحه وأحب أشوف كتاباته. راجل مؤثر وجميل وما شاء الله تبارك الله عليه، ناجح وشخصية ناجحة جدا. يعني أعرفه من زمان وفي مراحل كتير اتقابلنا في أكتر من موقف في أكتر من حاجة. النهاردة حبيت أنه يكون ضيف معنا في بودكاست أثر عشان فارق لي جدا أنه يكون يسيب أثر عظيم من خلال الحلقة دي. دكتور أبو بكر، صح كده؟
صحيح.
أبو بكر القاضي ده الاسم،
ده اسم المشهور،
الاسم المشهور، انما اللي الناس ما تعرفوش ان اسم حضرتك
ابو بكر الصديق، ده اسمي انا مركب. عمر الفاروق ده اسم الوالد الله يرحمه،
مركب برضه،
مركب برضه. السيد ابراهيم القاضي بقى، القاضي في الاخر خالص.
الاسم انا شفته في البيزنس كارد، ابو بكر الصديق عمر الفاروق القاضي.
ايوه
ما شاء الله تبارك الله، اسم عظيم، يعني اسم له رونق خاص. يعني انا الناس بتقول لي اسمك عدي ابن حاتم، عدي اسم
جميل
برضو مختلف، لكن الاسم بقى على بعضه ابو بكر الصديق عمر الفاروق القاضي، اسم
الوالد الله يرحمه احسن الينا احسان عظيم بصراحه. في موضوع الاسم ده تقريبا ما بدخلش اي مصلحه حكوميه او اي مصلحه اي مؤسسه تعليميه او اي شيء الا وليه تعليق على الاسم، ازاي كمان ان هو في نغم كده. واخد بالك، ابو بكر الصديق عمر الفاروق، وكان الشيخ محمد اسماعيل مقدم حفظه الله، يعني ما كنت قاعد معاه مره وقلت له الاسم كامل، قال لي حب الشيخين ده اللي هو ابو بكر وعمر رضوان الله عليهم اعظم حسنه لابيك، اللي هو يسمي باسمهم يعني.
ما شاء الله تبارك الله. طيب يا دكتور، يعني ممكن انا اعرف حاجات كتير عن دكتور ابو بكر القاضي، لكن يهمني ان الناس اللي بتتفرج علينا تعرف منك من هو دكتور ابو بكر القاضي.
دي مشكله، ده اسم، ده سؤال وجودي يا عدي. انا ابو بكر الصديق عمر فاروق، طبيب اسنان. سلكت يعني طريق طلب العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى من حوالي 23 سنة، من أيام ما كنت في ثالثة إعدادي بحاول يعني أطلب علم، بحاول أن أكون على مستوى ديني وأن أنا أتعلم ديني وأنا أدعو إليه، من خلال بقى إيه الدراسة والتفوق في الدراسة، ومن خلال دخلت طب الأسنان بالنية دي أن أنا أنفع الناس وأن أنا أكون قدوة ونموذج طيب في المجتمع. يعني قضية الدعوة عندي ما كانتش مكتفية إن أنا مجرد أقول خطب أو دروس أو محاضرات، كانت أهم عندي الدعوة العملية السلوكية، إن الناس ترى أثر التدين في حياتي، نجاح، تفوق، تميز، خلق حسن، معاملة طيبة، كلمة طيبة. كملت في طب الأسنان واشتغلت فضلا طبيب أسنان بقالي دلوقتي حوالي 14 سنة في وزارة الصحة
ما شاء الله.
ترقيت، كنت على درجة رئيس قسم في مستشفى العمرية العام، خدت يعني كورسات كتير واشتغلت فضلا تبارك وتعالى في طب الأسنان. وبعد كده قلت ممكن أوسع شوية الكاتيجري بتاعي في العلم، يعني الدنيوي اللي احنا ممكن نقول عليه يعني العلم الطبي وكده. خدت ماستر في الصحة النفسية.
ما شاء الله.
دخلت الأول كلية التربية. خدت دبلوم تربوي عام، دبلوم إرشاد نفسي، وبعد كده خدت ماستر من جامعة فورد البريطانية في الصحة النفسية، وشغال دلوقتي كمان في ماستر تاني أكاديمي من كلية التربية غير الدبلومات دي. ده غير بقى مسألة العلم الشرعي، ده يعني ده قصة حياة. انت العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، يعني انت العلم الشرعي ده تفضل حياتك كلها تحاول تطلب علم وفي الاخر تاخد فتفوتة كده من طلب العلم الشرعي. طبعا درست على ايد مشايخ كتير جدا، مشايخي الشيخ محمد سليمان المقدم، الشيخ احمد فريد، الشيخ احمد صالح، الشيخ ياسر برهامي، الشيخ احمد شحات الالفي. وفي نفس الوقت خدت دبلوم دراسات إسلامية من الأزهر، وكملت ماجستير من جامعة منسوطة الإسلامية في السنة النبوية، وإلى الآن بحاول أنا أطلب علمي يعني وأكون على قدر مسؤولية يعني.
طيب يا دكتور، ما شاء الله تبارك الله، ربنا ينفع بحضرتك ويعني سي في كبير، وبإذن الله يزيد في الأثر بشكل عظيم في المستقبل بإذن الله. يعني كلمة أثر، يعني لما كنت بقول لحضرتك عايزين نستضيفك في بودكاست أثر، كلمة أثر أول ما تسمعها
هو ده، يعني هو ده أكتر حاجة جذبتني للبودكاست الصراحة. الاسم بتاعه مؤثر جدا، مؤثر جدا في نفسي، لأن أنا كلمة أثر من الأمور اللي مقرقاني، يعني اللي هي بتخليني ممكن ما نمش مثلا في أيام كتير. فكرة الموت، يعني فكرة الإنسان سيغيب في التراب في يوم الأيام، خلاص كده الموضوع انتهى، القصة انتهت. القصة دي اللي كلها ممكن يكون فيها آلام وتجارب وفقد وصراعات ومجاهدات للنفس وغير ذلك، ممكن زي ما انت بتقول كده يبقى فيها نجاحات، انتهت كده. ولا الإنسان ينبغي ان هو يكون له أثر ممتد أكتر من عمره. الإنسان عامة العادي عنده نزعة الخلود، يعني عامة الإنسان عنده نزعة الخلود، بس المفترض ان الانسان يوجه نزعة الخلود دي للاخره. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى الدار الاخره دار الخلود. فدايما العمل اللي يرتبط بالله تبارك وتعالى ومرضيه ليس فقط يكتب له الذكرى الحسنه في الدنيا. ما الذكرى الحسنه دي عايز اقول لحضرتك في ناس تدخل موسوعه جنس عادي، بتبقى بتفضل اسماء في الويكيبيديا وغير ذلك، ويبقى بالمسلسلات او الافلام او بامور يعني بيظن ان ده اثر. لا، مش هو ده الاثر اللي احنا نقصده. ان نحن نكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. احنا نقصد الاثر الطيب. يا رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين. لسان الصدق ان يبقى مدح وثناء بس بصدق على شيء نافع. ايه الشيء النافع؟ فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. ايه اللي ينفع الناس فعلا؟ اللي يدلهم على الله، اللي يدلهم على هم اتخلقوا ليه ورايحين فين، وان الدنيا دي عباره عن دار بلاء، وان هم ينبغي ان هم يفهموا ان هي مزرعه للاخره. ليبلوكم ايكم احسن عملا. فكلمه اثر اما بتذكر امامي دايما بتنور معايا في مسألة ما بعد الموت، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية. والصدقة الجارية دي بقى شيء متنوع جدا يعني. يعني اللي انت تورث مصحفا، اللي انت تحفر بئرا او حتى تسيب تلاجة في مسجد، اللي انت تبني مسجد، اللي انت تدي حد هدية كتاب، اللي انت تعلم واحد آية، اللي انت تقول لحد كلمة طيبة. انا وانت لما كلمتيني على موضوع الاثر ده واثر الكلمه الطيبه قبل ما نبدا، افتكرت الكلمه اللي خلت الامام الذهبي محدث. تخيل كلمه واحده، شيخه راى خطه فقال ان خطك يشبه خط المحدثين.
ما شاء الله.
من ساعتها الذهبي قرر ان يكون محدثا وحفظ الاف الاحاديث. الله،
كلمه.
يعني انت ممكن الموضوع بقى يعني ممكن مش بس بيزنس، مش بس مؤسسة، مش بس حتى شهرة وصفحة يوتيوب وصفحة فيس وموقع رسمي. ممكن كلمة طيبة تقولها لابنك، كلمة طيبة تقولها لزوجك، كلمة طيبة تقولها لزميلك، كلمة طيبة. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه.
ما شاء الله تبارك الله.
فالأثر كلمة كبيرة قوي وليها أبعاد كتير، يعني دعوية واجتماعية وأسرية ومهنية.
عايز أخذ من حضرتك حاجة كده في جزئية معينة مهمة قوي لفت انتباهي ليها، فكرة الصدقة الجارية. الصدقة الجارية ناس كتير قوي بيحصل الوفاة، وبعد ما يحصل الوفاة يبدأ المحبين والأقارب يلا يا جماعة احنا هنجمع لفلان عشان نعمل له ايه؟ صدقة جارية. كان في حد من أصحابنا يعني أصدقائنا الصحبة الطيبة كان قعد معنا في قعدة كده وكلم معنا لنا يا جماعة هو احنا ليه نستنى بعد ما نموت عشان نجمع لبعض؟
كنت عايز أقوله لك.
طب ما نبدأ احنا نعمل الصدقة الجارية دي وانا لازم اموت عشان الناس تجمع لي؟
كل عشان كده ربيع بن خثيم كان يقول كن وصي نفسك.
كن
وصي نفسك، يعني انت بتيجي تموت تقول وصية يا جماعة اعملوا اعملوا وقسموا واعملوا، اعمل وصيتك وانت عايش. شوف كل اللي نفسك يتعمل واعمله انت، لان كل اللي بعد الموت غالبا هيقولك ربيع بشبش الطوبة تحت راسه والحقيقة بقى ميت ونشوف حياتنا والحياة هتستمر. برضو القضية دي هدي من القضايا المؤرقة بالنسبة لي جدا، اللي هي ايه؟ الحياة ما بتقفش على حد.
الحياة
والحياة الدنيا
بتقفش على
ما بتقفش على حد، لدرجة انهم الصحابة رضوان الله عليهم واروا رسول الله تحت التراب والدنيا كملت. انت متخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم انك ميت وانهم ميتون، النبي صلى الله عليه وسلم لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، ان الله عز وجل يقسم بعمره صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مات، الحياة استمرت وبقي النبي بقي ارث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحياه هتستمر حضرتك مهما كنت عظيم بعديك، والناس هتنشغل الناس هتنشغل، اللي هيبقى الارث. عشان كده الارث ده انت لازم تعده من دلوقتي، يبقى فعلا في ارث، فعلا في ورث. الورث مش مال، لان المال سيقسم وممكن يضيع في يوم، لكن ارث الحسنات، ارث العلم الذي ينتفع به، ارث الولد الصالح الذي يدعو لك. ولازم مش لازم الولد ده يبقى من صلبك، الولد الصالح اوسع من كده. ولد صالح يدعو لك حتى لو من صلبك الدعوي، حتى لو من صلبك بمعنى انك دللته على الله، علمته الفاتحه، هو ابنك في هذا العلم هو ابنك في هذه الحسنه، فيفضل ايه شغال كل يوم بيصلي وفي ميزان حسناتك.
الاثر بما انك قلت فكره الابن، يعني بنشوف دايما الفترة الأخيرة سمعتها أكثر من مرة إن الأب والأم أحيانا بيبقوا مركزين قوي على فكرة مين اللي هيحفظ الطفل سورة الفاتحة
إن شاء الله،
مين اللي هيعلمه الصلاة في الأول خالص. ليه؟ عشان سورة الفاتحة دي لو حفظها من خلالي فهو هيصلي بيها طول عمره.
مفيش داعي خالص للأمر ده، هم تعاونهم ودفقهم اللي بينهم من بعض وخبر حضرتك ده اللي هيؤدي لسوية الطفل. يعني انا دلوقتي لو خليتها هي بس قلت لها لا حفظيه انت، ما انا هاخد الثواب برضه
صح،
وهي لقيت لي حفظه انت هو انا واخد الثواب، ما ادل على الخير كفاعله. لكن الموضوع كله ان الولد القضيه ان هو يطلع سوي نفسيا. السواء النفسي ده ليه علاقه كبيره جدا بالموده والرحمه اللي بين الوالدين، الدفء، التوافق النفسي، التوافق الاسري اللي بينهم. فكونهم يشوفهم الاثنين بيصلوا جماعة، كونهم يشوفهم الاثنين بيقرأوا قرآن، كونهم يشوفوا الاثنين بيضحكوا مع بعض، هو ما تتصورش كمية الثقة اللي بتوث في الولد، كمية الإقبال على هذا العالم. هذا العالم ليس مخيفا، الأب والأم هم بوابة الطفل للعالم. لو رأى فيهم القيم، المعايير، السعادة، الصحة، السواء، بالنسبة له العالم ده يبقى مكان آمن، مكان يستحق البقاء، مكان يرحب به، ومن ثم يبدأ يبقى شخص اجتماعي مقبل على العالم، لا ينسحب. طبعا مش عايز ادخلك في السكة السيكولوجية دي،
انت كأنك بتقول لي ان الاثر في التربية بيعتمد القدوة اكتر بكتير ما بيعتمد كتير التلقين او التوجيه مباشر.
انت اكد ان انت ابنك مش هينفذ اللي انت بتقوله له، ابنك هينفذ اللي انت عايشه، اللي انت بتعمله. الابن عامل زي الكاميرات المسجلة اللي بسجلنا دلوقتي دي، بتركز انت بتقول ايه، بتتلفظ ازاي، اما بتغضب بتعمل ايه، اما بترضى بتعمل ايه. يعني بالليل بتعمل ايه، الصبح بتعمل ايه، كاميرا مسجلة. ولذلك علاقته دايما بيك قدوة، اول كوتش في حياة الابن الاب، اول شيخ، اول مربي، اول معلم هو الاب. والام لا شك مركز التوجيه والضبط، الاب مركز الحنان والدفء والاحتواء، الام، والاثنين لازم يتكاملوا عشان يطلعوا لنا شخصية سوية.
ده تحدي كبير ان يعني ان الطفل يطلع سوي، ده تحدي عظيم.
حضرتك مجرد ما يولد لك طفل انت دخلت في تحدي هائل، ومشروع في الحقيقة من المشاريع الخالدة. انت بتبني، مش هقولك بتبني عمارة، لا، انت بتبني في الحقيقة شخص يا اما يكون من حطب جهنم، من ذرق جهنم، او من اهل الجنة. وبتحدد ده ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. تبني كل يوم وفي كل موقف وفي كل كلمة وفي كل توجيه نفسيته، قلبه، عقله، وعيه. ما تتصورش الاثر الممتد بعد ذلك، لان الولد ده ممكن ربنا يقدر ان هو يكون داعية، ممكن يقدر ان هو يكون معلم، ممكن يقدر ان هو يكون صاحب انفلونسر باي طريقة من طرق بيؤثر في الناس. كل ده هيبقى مزاحة ساعتك.
دي هتاخدنا لجزئية معينة مهمة قوي، فكرة ان في انطباع ممكن يجي عند ناس كتير من اللي بيتفرجوا علينا في البودكاست، ان فكرة الاثر معتمد اعتماد كبير على فكرة ان لازم اكون شخصية، لازم اكون شيخ، لازم اكون معلم، لازم اكون مربي، لازم اكون بدي كورسز، لازم اكون صاحب بزنس، لازم اكون كذا، لازم اكون كذا. فهل فكرة الاثر معتمدة على ان انا اكون ذا منصب او
خالص؟ تماما، هي معتمدة اللي انت تكون ذا وعي، اويرنس. الوعي هو القضية. الوعي بايه؟ الوعي بموقعي الاعرابي في الحياة، ان انا مش جاي هنا عشان اطلع ادخل الحياة واطلع منها بلا اي قيمة زائدة. عارف القيمة المضافة اللي بتقدمها في اي منتج عشان يبقى ليه سوق، وعشان يوفي متطلبات السوق، وعشان يبقى عرض وطلب عليه زيادة. نفس الكلام الانسان. الانسان جاي هنا يبيع. يبيع، يبيع عمره. كل يوم بيعدي انت بتبيعه. قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس ياخدوا، فبائع نفسه فمعتقها او مبقها. كلنا هنموت، كلنا هنموت، كلنا ايامنا هتنقضي، كلنا ايامنا هتنقضي، كلنا هننزل تحت تراب، كلنا هننزل تحت تراب. كلنا بعنا، كلنا بعنا، بعنا حياتنا، بعنا وقتنا، بعت الساعة اللي قعدت معاك فيها دي. بس في ناس بتبيع بالرخيص، وفي ناس بتبيع بالغالي. الوعي ده اللي انا ما بعش وقتي بالرخيص على البابجي والكاندي كراش والمزرعة السعيدة، ما بعش وقتي بالرخيص على المسلسلات والافلام، ما بعش وقتي بالرخيص على القهاوي، ما بعش وقتي بالرخيص على المباريات. ابيع وقتي بالغالي في الاستثمار في نفسي، في الاستثمار في وعي، في الاستثمار في اولادي، في الاستثمار في اخواني، في زملائي، في الاستثمار في شيء يكفي احتياجاتي المادية عشان اقدر اتفرغ لاحتياجاتي المعنوية والروحية والدينية. اللي انا ما بعش بالرخيص. الوعي ده ممكن، مش لازم الشخص ده يكون ذا منصب عالي، يكون مشهور، يكون بلوجر، يكون يوتيوبر، يكون شيخ. الوعي بحقيقة الحياة، ووعي بوظيفته في الحياة اللي هو إقامة العبودية في نفسه، ومحاولة أن يقيم العبودية في نفوس من يحب، ينصر الله في نفسه وفي نفوس من يحب. الوعي ده هو اللي بيخلي له أثر، هو اللي بيخليه صاحب نية طيبة. وابن عباس رضي الله عنه يقول: إنما ترزقون على نياتكم. تلاقي سبحان الله أمهاتنا ممكن يكونوا ما خدوش كورسات في التنمية البشرية، ولا كورسات في الصحة النفسية، ولا كورسات في البيزنس، ولا MBA، ولا DBA، ولا إنجليش، ولا غير ذلك، وبنوا فينا بكلماتهم الطيبة وبنواياهم الطيبة فينا الصلاح. واللي انت تريد أن تنفع الناس، واللي انت تريد الخير للناس جميعا، واللي انت فعلا تبقى طاقة حب، مش طاقة انتقام أو غل أو حقد أو كراهية. أثر ممتد وفي ميزان حسناتهم حتى لو في القبور، حتى لو هما تحت التراب الآن. فالنية الصالحة اللي هي منبثقة يا عدي من الوعي الصحيح هو صح، هو في الحقيقة لب الأثر.
وحسن الخلق
أعتقد كده بسطناها قوي. يعني أقصد إن كده محدش يجي يقدر يقول إيه أنا كده. يعني في ناس زي ما بقول حضرتك دلوقتي في واقع السوشيال ميديا، اللي ما عندوش فولورز، اللي ما عندوش فانز، أنا ما عنديش أثر.
أنا
الناس فعلا ده تفهمهم.
أنا باخد بالي من إن في كتير جدا من البوستس ناس تتكلم، حتى أنا هاخد الموضوع إيه بشكل مبسط خالص. مثلا حد حصل له موقف في كافيه ما، في مطعم ما، في ستور ما، بيشتري حاجة، في مكتبة، في حاجة، موقف مع بائع اتعامل معاه بحسن خلق، فالراجل دخل كتب يعني
ريفيو
طويل او ريفيو طويل عن قد ايه ان الدنيا لسه فيها خير بسبب موقف فيه حسن خلق مع حد.
انت مش قادر تتخيل
سبب اثر على انفلونسر او على شخص، فده كتبه، فشوف بقى في ميزان حسن يعني اللي هو ايه.
وهو تخيل ان كل دول شرق اسيا دخلها الاسلام بلا سيف، يعني دخلها الاسلام بحسن خلق التجار. دي حاجة عظيمة جدا، احنا مش قادرين نستوعب ان فعلا المواقف بتأثر الناس، ان هو يشوف اثر الاسلام فيك. الناس يا عدي شبع الاذان، شبع الاذان جوع العيون. الناس شبعت كلام، انت بتتكلم حلو قوي، مايك بتحط بتتكلم زي الفل. الموقف، النبل، الرقي، كظم الغيظ، العفو عن الناس، الاحسان مع الاساءة، الصدق، الامانة، الحاجات دي بقت بالنسبة للناس جواهر نادرة، اما بيشوفوها فعلا فعلا بيتهزوا من جواه ويبقى اثرها ممتد، وممكن يفضل الموقف ده في حياته لغاية ما يموت ما ينساهوش ابدا.
الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يبلغ بحسن خلقه
درجة الصائم القائم،
فحسن الخلق
واقربكم مني منزلة يوم القيامة احاسنكم اخلاقا، واثقل شيء في الميزان البر وحسن الخلق. كل دي احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حسن الخلق في التعامل، سواء انا شغال في شركة، شغال في عيادة، شغال،
والعكس بالعكس على فكرة، سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يعني ممكن انسان ليه مجتهد جدا صيام وقيام، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تفعل ذلك وقال لكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. ايه ده؟ يفسد الاعمال سوء الخلق. يفسد، ممكن تعمل حاجة عظيمة جدا لكن انت مجرد غشيم في الكلام، بتجرح اللي حواليك، بتجرح مشاعرك، تجيب هدية تفضل تقول له خد بالك دي غالية، خد بالك ده انا عملت، خد بالك ده انا خليت، خد الهدية.
من
مش عايز منك حاجة. والمن ده عبارة عن ايه؟ اللي هو يعتبر كبيرة من كبائر. يعتبر ايه؟ يعتبر فقط كلمة سيئة بس.
لا ثواني، لا ثواني بقى، انت دلوقتي بتحاول تكسر عندي قاعدة الناس بتتكلم عليها الفترة اللي فاتت كتير قوي. فكرة يا باشا انت الشخص الصريح الواضح ده يعني احسن واحد في الدنيا. انا انت بتجامل ليه بالكلام باشا؟ انت عندك مشكله معايا، تعالى قول لي انت وحش، انت مش
قول عارف قول لاور في عيني.
ايوه بالظبط. انت طول الوقت ايه؟ خليك صريح وواضح، لان الصريح الواضح ده شخص بقى ما بينافقش، انما اي حد بيقول كلمه حلوه ده بينافق على طول.
ده عمل تعارض بين ان هو يقول الحقيقه وان هو يكون رفيق. الرفق لا يتعارض مع قول الحقيقه، انت مش هتكذب، لكن كن رفيقا، ما كان رفقه في شيء الا زاده، وما نزع من شيء الا شانه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مين الكلام ده موجه ليه؟ عدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو كنت انت يا محمد على مكانتك واحتياج الناس اليك فظا غليظ القلب
لانفضوا.
لذلك حسن الكلام، انت ممكن تنصح وتقول الحقيقه بس بكل بساطه، ألن الكلام فقولا له قولا لينا. فرعون
هذا الكلام ده هيتقال لفرعون، يعني اللي هو
موسى يتكلم مع فرعون. فرعون ده أكبر طاغية على وجه الأرض يعني، وفي على مستوى التاريخ. ما تتكلمش ولا ما تجيش سيرة هتلر ولا فلان ولا علان، ده أكبر طاغية على مستوى التاريخ، ومع ذلك قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. تيجي معلش للناس الغلابة اللي يعني اخرهم سيئه سيئتين، كبيره كبيرتين، واخد بالك؟ وطبعا نسال الله العفو والعافيه من جميع المعاصي. إيه خلاص هتعلق له حبل المشنقه ليه؟ واللي انت تكسر مقاديفه وتصبطه وتقول له لا. ولذلك انت عندك قاتل 99 نفس، اما الراجل قال له ليس لك توبه، خلاص قطع له الامل فقطع راسه. الرجل الذي كان مجتهدا في بني اسرائيل، كان رجلان في بني اسرائيل احدهما مجد والاخر مقصر، فما زال المجد بالمقصر يقول له اتق الله انه لا يحل لك ذلك، بس باسلوب صعب. هي ممكن كمان يقول حق بس اسلوبه صعب. فالحق يعتريه سوء تعبير. فقال له الرجل خليني وربي، ابعثك الله علي رقيبا ام بعثك علي حسيبا؟ يا عم ما تسيبني في حالي يا عم. قال له والله لا يغفر الله لك. فقال الله من ذا الذي يتألى عليه ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال كلمة أودت به، كلمة أهلكته، كلمة والله لا يغفر الله لك. إيه ده؟ من كتر العنف والكبر والغلظة والجفاء اللي هو فيه. لذلك القضية مش أنت تقول الحق، يعني تقول لي أنا أصلاً بحق الحق، لا، قول الحق بشكل رفيق بشكل لين، وفي نفس الوقت أنت مش هتكذب، فقول الحق لا يتعرض مع الرفق واللين ورحمة الناس. لذلك شيخ الإسلام تيمية كان يقول أهل السنة يعلمون الحق ويرحمون الخلق. قول الحق بس ارحم الناس، ارحم ضعفهم، وش هقول لك برر للباطل، لكن في نفس الوقت قول الحق بشكل لين. يعني اسلوب السندوتش جميل جدا في النصح.
اسلوب السندوتش ده اللي هو
انت تقول كلمه طيبه واخد بال حضرتك، وبعد كده تقول النصح، بعد كده تقول كلمه طيبه، انت على فكره فيك ميزات كذا وكذا وكذا، ويعني في حاجه بس كده نفسي بس تكمل كذا، وعلى فكره انت تقدر جدا تغيرها، ده انت هتبقى كويس لو غيرتها هتبقى كذا. وصلت الرساله بشكل جميل قام وهيتغير.
صح.
عشان كده انا مش بقول لك جامل بمعنى ان انت على حساب الحق او تداهن او تنافق، لا، قول الحقيقه ولكن بشكل رفيق لين، وده يدل على جمال الباطل على فكره.
طيب حضرتك قلت لي انك بدايه من اعدادي او من ثالثه اعدادي حاجه كده بدات تخش في طلب العلم الشرعي وكده، ومؤخرا دخلت في الصحه النفسيه والدراسه الاكاديميه للصحه النفسيه وكده، فالدمج بتاع فكره الصحه النفسيه دي مؤثره ازاي على حضرتك وليه دخلت فيها اصلا؟
بص يا عدي، هو انا مشيت في طريق طلب العلم، تعلمت يعني درست عقيده وفقه واصول وقواعد وغير ذلك، وتعمقت قوي في جانب عندنا في الشريعه اسمه التزكيه، تزكيه النفوس، وهو في الحقيقه هو فرع من فروع الاعتقاد، لان ده اثر العقيده الصحيحه طهاره القلب. اتعمقت قوي في كتب الامام ابن القيم رحمه الله والامام ابن رجب وشيخ الإسلام تيمية في كتاب مجلد السلوك، وابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين، والغزالي في الإحياء وغير ذلك، فلقيت إن هم داخلين في دهاليز النفوس وتنقيتها وتخليتها من الشوائب وتحليتها بالفضائل. والعملية التربوية دي لقيت إن هي لب يعني وظيفة الشريعة في تطهير النفوس. وعشان كده ربنا قال عن النبي وظائف النبوة إيه؟ يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. من وظائف النبوة تزكية النفوس. فدخلت في الموضوع لقيت كتير ممن يرد علي عنده يعني حالة من حالات الخلل بسبب مشاكل اضطرابات في هرمونات المخ أو مشاكل نفسية لها علاقة بكواليس الطفولة، علاقة بتروما، صدمات أو غير ذلك. فقلت ليه ما اعملش طرح متكامل يجمع ما بين العلاج الدوائي والعلاج النفسي والعلاج الديني الشرعي. العلاج الدوائي ممكن انا اعمله ريفير على السايكاتريك اللي هو مخ والاعصاب، بس انا دلوقتي بسعى انا اخد دبلومه النيورولوجي دي، بحيث كمان ان هي مخ والاعصاب دي بعد ممكن بعد 5 سنين اسنان تاخد 2 سنين المخ والاعصاب، بحيث تبقى خدت ايه الجانب الطبي كمان التشريحي ايه والمخ والاعصاب فيه. ودخلت بقى كليه التربيه عشان الجانب النفسي اللي هو زي علم اداب علم نفس كده، بحيث ان انا اما اقدم اطروحه او اكلم حد او حد يستشيرني ما اعملش تعارض بين الجانب الوقائي والعلاجي النفسي والدوائي وبين الجانب الشرعي. في اشكاليه كبيره بتواجه الدعاه دلوقتي ان عدم دراسه كلا الطرفين بيؤدي كأن الطرف ده والطرف ده بيقطع على التاني. يعني السايكاتريك او السايكولوجيست اللي ما عندوش خلفيه دينيه يقول لك لا 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 مفيش حاجه اسمها دين خالص، دي ما لهوش علاقه بالموضوع. طب والمتدينين او الدعاء يقول لك لا 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 المؤمن لا يضطرب نفسيا، المؤمن لا يكتئب. فتجد الناس بتنتحر على سجاده الصلاه. الله الله، ليه؟ يا جماعه كان مكتئب، عنده اكتئاب ذهاني محتاج لعلاج دواء. واحد عنده هرمون السكر، هرمون الانسولين مش متظبط، عنده سكر، تقول له صلي كتير اقرأ قرآن كتير، ده اللي بيحصل مع المكتئب الذهاني اللي انت تيجي تقول له لا ده من نقص ايمانك، صلي كتير، يزداد جلدا لذاته، يزداد اكتئابا، يزداد حزنا، وده مش علاجه، هو عنده مشكلة اصلا في كيميائية محتاج لعلاج دوائي ثم علاج نفسي. فالنبي النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء. علمه من علمه وجهله من جهله. لذلك الدين جزء من العملية العلاج النفسية، مش هو لوحده بيعالج نفسيا، لأن زي ما قلت حضرتك أمراض محتاج علاج دوائي وعلاج معرفي سلوكي أو علاج إيه؟ علاج نفسي. فاللي دخلني في الموضوع ده دخولي في الواقع، دخولي في المجتمع، دخولي مع الشباب، تجد أمور كثير جدا أمراض وبينشأ عنها ذنوب. ما تجلدش الشاب أو الشخص بس في اتجاه الذنب، لا، بص كمان لكواليس اللي أدت لهذا الذنب، حاول تعالجها له بحيث يبقى عرضنا يبقى متوازن ويبقى متكامل. ده اللي في الحقيقة كان الدافع الأساسي، خدمة للدعوة في الحقيقة، وخدمة لاستنقاذ الناس من الغواية واستخراجهم من الظلمات إلى النور، بس بشكل تتوازن معهم العلاج النفسي والدوائي مع العلاج الديني.
هو تملي فكرة دراسة النفس أو علم النفس أو فكرة إن أنا أدرس طبيعة التفكير، يعني إحنا في الماركتينج بقى بندرس الموضوع ده بس إيه من زاوية تانية،
الأنماط الأشخاص وإزاي تدخل لكل واحد داخلك
بالضبط وإزاي أكلم.
على فكرة فقه الدعوة إلى الله كده، يعني أم على قلوب أقفالها لكل قلب مفتاح. والداعية أو دعوة إلى الله هي فقه مفاتيح القلوب اللي أنت لكل واحد فعلا داخله، ولكل واحد فعلا مفتاح. وده زي ما أنت بتعمل ماركتينج لسلعة، أنا بعمل ماركتينج برضو لسلعة أهم، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وأنا أريد إن أنا فعلا الناس كلها تدخل الجنة، ودي نفسية الداعية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الداعية ما بيفكرش حتى في المليار ونص مسلم بس إن هم يحسنوا إسلامهم، الداعية بيفكر في بقية الستة مليار كافر الموجود على وش الأرض. مش بس العصاة يتوبوا، لا، ده الكفرة كمان، البوذيين والزرادشتيين والكونفوشيوسيين والهندوس والملاحدة والنصارى واليهود. كيف يصلوا إلى دين الله تبارك وتعالى؟ كيف أبلغ رسالة ربي في المشارق والمغارب؟ الكلام ده محتاج دراسة شرعية، محتاج دراسة نفسية، محتاج عمل، حركة، خبرة.
وهي تملي جزئية معينة مهمة احنا لازم نكون مدركين ليها، ان فكرة احنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رسالته نشر الإسلام
للعالم،
للعالم كله.
قل يا أيها الناس وإني رسول الله إليكم جميعا.
ففكرة النشر، ان انا بتكلم على شغلة الماركتينج تحديدا، احيان كتير بقعد استنبط اساليب وقواعد تسويقية بندرسها في الماجستير بتاع التسويق وكده، هي اصلا ليها دلالة نبوية معينة
بالظبط كده، ومواقف كتير. وده بتكتشفه مش بس في التسويق والله يا عادي، انا بكتشفه كل يوم وانا بدرس الصحة النفسية، وانا بدرس الصمود النفسي، وانا بدرس حتى النظريات اللي ثبت ان هي صح في الصحة النفسية. اصلا علم النفس كله ما بدأش اكتر مش من اكتر من قرن، وكل ده موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم. المرونة النفسية والصمود النفسي والمناعة النفسية ونظرية السعادة والعلاج الوقائي والعلاج التنموي وعلم النفس الايجابي وعلم النفس العلاجي، أصوله موجودة في الشريعة، أصوله موجودة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بس الإشكال دايما اللي أنا بقولها، اللي احنا عندنا انبهار بالآخر دون إدراك للذات. يعني أنت لو تدرك التراث اللي عندك إدراك حقيقي، وده ما يمنعش اللي أنت تقرأ في كل حاجة، يعني أنت ما عنديش مشكلة أنت تقرأ كل حاجة، بس على الأقل بعد أن تدرك ذاتك، تدرك قرآنك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، تنطلق من عزة ويقين، تتعامل مع الآخر معاملة العزة وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، مش تتعامل معه بانكسار وهزيمة نفسية. لإحنا كنا جاهلين لغاية أنتم ما جيتوا، بالعكس، ده إحنا اللي علمناكم، ممكن اللي أنتم عندكم ده امتداد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح. علمت صحيح. ذلك أم لم تعلمه؟ يعني أنت بتيجي تقرأ فن اللامبالاة مارك مانسون مثلا، وتلاقيه بيقول لك إن تذكر الموت هو من أهم الأمور للصحة النفسية. عجب عجب إزاي؟ أهو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ذكر الموت علاج، علاج للنفسية الطاغية المسرفة، وعلاج للنفسية المهمومة. قال صلى الله عليه وسلم: اذكروا الموت فإنه لا يذكر في ضيق إلا وسعة. أما تذكره في ضيق يوسعه عليك، إن الدنيا قليلة وحتعدي وحنموت، المهم تعمل عمل صالح وتحتسب الأجر والسبب في الضيق ده. ولا يذكر في ساعة إلا ضيقها، أما تبقى واسع الدنيا واسعة عليك قوي وفلوس وشهرة وبتاع، تذكر بقى ضيق القبر عشان ما تسرفش وما تضغاش، ان الانسان لا يضغى ان رآه استهدأ. ايه ده؟ الموت علاج؟ هو بيذكر الكلام ده، يقول لي هذا انا الموضوع ده بعد تفكير طويل، هو موجود في حديثنا له.
الموت، احنا بدأنا الحلقة بان الاثر مرتبط بالموت، واحنا دلوقتي في
نهاية. هو الاثر مرتبط بمحدودية الانسان، الانسان محدود فبيسعى الى لا محدود. أن يتصل بالله لا محدود ويتصل بالخلود الذي كتبه الله له في الجنة. فده من خلال عمل صالح يمتد أثره في الدنيا وثوابه في الآخرة.
كنت عايز أقول لحضرتك يعني بحكم أن احنا إيه ختمناها بأن الموت نفسه يعني جزء من الصحة النفسية بشكل ما, في 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 ختام الحلقة أنا يهمني أن أنا عايز أسمع نصيحة من حضرتك عن فكرة أثر القرآن على كل واحد بيعيش في يومه من أول ما يصحى لغاية ما ينام ال 24 ساعة.
أنا ألخص لك الأثر ده في أثر سورة واحدة من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. دي سورة واحدة من 114 سورة, أخذها بركة تركها حسرة. القرآن سينشر البركة في حياتك. البركة عادية هي الجودة الكواليتي. اللي انت ممكن يبقى معاك 1000 جنيه وتقول دول قليلين, لكن 1000 جنيه دولة انت عايش بيهم احسن من اللي معاه 20,000 جنيه في الشهر. ازاي؟ صحة, سعادة, مفيش صرف على الدواء ولا العلاج النفسي, ومفيش مصائب توقى منها, توقى من البلايا, توقى من المحن. ايه ده ايه ده؟ الالف جنيه انت فعلا بتستمتع بيهم, بتشبع احتياجاتك بجودة, بخلاف الشخص اللي عنده فلوس كتير كم لكن مفيش كيف, ضنك كدر, يقوم من حفرة يقف فضو حضيرة. أخذوها بركة. القرآن في أول اليوم في جلسة الشروق, قرآن الفجر الذي تسمعه, قرآن الذي تسمعه في المغرب والعشاء, القرآن الذي تقرأه سرا في الظهر والعصر. قرآن الصلوات يا عدي أهم من القرآن اللي بتقرأه نفل. قرآن الصلوات الخمس أهم من القرآن اللي بتقرأه كورد, أهم من القرآن اللي بتسمعه في العربية.
دي جزئية معينة مهمة جدا عشان
عشان في ناس فعلا ما عندهاش فرصة على فكرة ان هي ممكن الدنيا يعني اليوم ضيق مش عارف يقرأ جزء او جزئين او ثلاثة, مع انه المفروض يوجد وقت ولو نص ساعة يقرأ فيهم جزء. لكن انا بقول لحضرتك لو انت شخص ممتلئ قرآن الفجر, ان القرآن الفجر كان مشهودا, قرآن المغرب والعشاء, القرآن في الصلاة السرية اللي انت تبقى حافظ قرآن وبتقرأه وبترتله, تبقى بداخل الصلاة عشان ترتل القرآن. القرآن الصلوات مؤثر جدا في حياتك, أخذه بركة في الحقيقة, تركه حسرة, تركه أو الإعراض عنه أو عدم تدبره. والقرآن المطلوب منك معاه مش بس تقرأ أو تسمع, لا, السماع والقراءة كلاهما مطلوب منك منهم التدبر الفهم اللي في الحقيقة بيصب في الأويرنس الوعي, احنا جايين ليه وبنعمل ايه ورايحين فين, من الذي خلقنا ولماذا خلقنا وإلى أين المصير. تجديد البوصلة دي, تجديد تذكر الموت والدار الآخرة, تجديد تذكر رحيل الحياة وفنائها, تجديد تذكر ارتباطنا بالله وإن إحنا في الحقيقة روحنا مخلوقة من السماء وجسدنا من الأرض, وإن الجسد ده سيعود إلى الأرض ثم يعاد خلقه مرة أخرى وسترد إليه نفس الروح لنحاسب على أعمالنا. تخلي نظرتنا للحياة الدنيا على أنها سباق, كل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقى.
دكتور أبو بكر أنا سعدت جدا جدا جدا
بوجودك
معايا في البودكاست, وحقيقي شيء أسعدني وشرفني.
وأنا كمان والله اتشرفت بيك والله عادي,
وأتمنى من الله عز وجل أن يكتب الحلقة القبول ويتسيب أثر كبير يكون في ميزان حسناتنا جميعا, حسناتنا وحسنات كل فريق العمل اللي شغال على البودكاست وحلقات الناس اللي بتتفرج علينا وبتنشر الخير ده.
رحمة ربنا واسعة وفضله واسع,
ربنا عز وجل
لا تتصور. يعني ساعات ما احنا نحط حدود او ماركتينج او غيره والله يكتب له القبول
اكثر. يا رب يا رب الله
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير يا دكتور. يعني في نهاية الحلقة يعني بشكر الدكتور, وزي كل مرة بقول انتهت الحلقة ولكن بدأ الأثر.